أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الدلالة وفي تقسيمها إلى عقلية وطبعية ووضعية، ثم قسمنا الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، ثم قسمنا بعد ذلك الدلالة الوضعية اللفظية إلى مطابقية وتضمنية والتزامية. بعد أن تم لنا هذا البحث وعرفنا حقيقة الارتباط بين اللفظ والمعنى، وأن هذا الارتباط بينهما قائم على أساس الوضع والاقتران الحاصل بينهما، صح لنا أن نتعرض إلى مباحث الألفاظ، وهي جملة من المباحث التي لا اختصاص لها باللغة العربية، بل هذه المباحث التي سوف نتعرض إليها هي مباحث جارية في كل لغة من اللغات، وذلك لأن المنطقة إنما يبحث عن المعنى، وبحثنا عن اللفظ إنما هو لجهة كونه مقدمة لإيصال تلك المعاني، فلا يحسن أن نتعرض إلى المباحث اللفظية التي تعنى بلغة خاصة، فإن هذا الشيء ليس فيه مزيد أهمية، وإنما الأهمية في أن نتعرض إلى الأبحاث التي لا تختص بلغة دون أخرى. وقد تعرض الماتن هاهنا في هذا الكتاب إلى أبحاث ثلاثة. البحث الأول في تقسيم اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز، والبحث الثاني في تقسيم الألفاظ إلى متماثلة ومتخالفة ومتقابلة، والبحث الثالث في تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب. وهذه المباحث الثلاثة، أو فقل هذه التقسيمات الثلاثة لللفظ، تختلف باختلاف ما هو المقسم فيها، فإن المقسم يعني الشيء الذي نريد أن نقسمه وأن ننتزع عنه أقساما، فإن المقسم تارة يكون هو اللفظ بشرط كونه واحدا، وتارة يكون عبارة عن اللفظ بشرط كونه متعددا، وتارة يكون المقسم عبارة عن مطلق اللفظ سواء كان واحدا أو متعددا. بعبارة ثانية، تارة ننظر إلى اللفظ بما هو لفظ واحد من غير أن ينضم إليه شيء، ثم نأخذ في تقسيمه إلى أقسامه فندرس علاقته بالمعاني التي تحته، وتارة ننظر إلى اللفظ من حيث كونه مقيساً إلى غيره من الألفاظ، ثم ننظر ونبحث في العلاقة بين معنى اللفظ الأول ومعنى اللفظ الثاني، ثم تارة ثالثة ننظر إلى اللفظ بمعزل عما إذا كان هناك لفظ في قباله أو لم يكن هناك لفظ. فيقال إن اللفظ إما أن يلحظ بما هو واحد، وإما أن يلحظ بما هو متعدد، وإما أن يلحظ بما هو هو بمعزل عن كونه واحدا أو متعددا. فإذا ما نظرنا إلى اللفظ لجهة كونه واحدا لا يوجد لفظ آخر في قباله، فسوف يكون البحث عن علاقة هذا اللفظ بمعانيه الواقعة تحته، فيبحث في أن اللفظ هل له معنى واحد أو له معان متعددة، وإذا كان له معان متعددة فهل يوجد أحد المعنيين يكون سابقا على الآخر أو لا إلى آخره. وسوف نتعرض إلى هذا التقسيم في هذا الدرس. وإذا ما نظرنا إلى اللفظ من جهة كونه مقيسا إلى لفظ آخر، فسوف يكون بحثنا عن علاقة معنى اللفظ الأول مع معنى اللفظ الثاني. كما إذا أخذنا مثلا الأبيض، لفظ الأبيض ولفظ الأسود، فعندما نقايس لفظ الأبيض إلى لفظ الأسود فنحن حقيقة نبحث عن العلاقة الكائنة بين معنى هذا اللفظ ومعنى اللفظ الآخر. فهل هذه العلاقة هي علاقة تباين أو أنها ليست علاقة تباين إلى آخره. وتارة ثالثة ننظر إلى اللفظ بمعزل عن كونه مفردا أو كونه متعددا، فقد يكون مفردا كما في زيد، وقد يكون متعددا كما في محمد نبي، فنقسمه إلى قسمين، إلى مفرد ومركب، وهذا سوف يأتي بحثه. إذا اتضح ذلك فإن هذه الاعتبارات الثلاثة لللفظ لا رابع لها، لأن النظر إلى اللفظ إما مع اشتراط وحدته أو مع اشتراط تعدده أو من دون اشتراط، لا للوحدة ولا للتعدد، يقع الكلام في البحث الأول وهو تقسيم اللفظ. عليكم السلام. هو تقسيم اللفظ بما هو لفظ واحد لا تعدد فيه، يعني من غير أن نقيسه إلى لفظ آخر. فنقول إن اللفظ الواحد، التفت، وكلامنا عن الألفاظ التي وضعت لمعان وليس كلامنا عن مطلق الألفاظ ولو لم يكن لها معنى. ليش؟ لأننا إنما بحثنا في الألفاظ من أجل أنها توصل المعاني، أو فقل لأن حاجتنا إلى المنطق إنما هي حاجة إلى تصحيح المعاني، وإنما بحثنا عن الألفاظ من جهة أنها تؤدي تلك المعاني وتوصلها. والألفاظ التي لم توضع لمعنى كما في مثل كلمة الديز، مش كلمة هي أصلا، كما في مثل الديز وهي مقلوب زيد، هذه لم توضع لمعنى، فهي ألفاظ مهملة، يعني العربي أهملها ولم يخصصها بمعنى من المعاني. هذه الألفاظ لا نبحث فيها، لأن هذه الألفاظ لما لم توضع لمعنى فهي لا توصل معنى، وإذا كانت لا توصل معنى فسوف تخرج عن حاجة المنطقي. فنقول إن اللفظ الواحد لا بد أن يكون موضوعا لمعنى واحد كقدر متيقن. فيقال حينئذ إن اللفظ الواحد لا يخلو إما أن يكون له معنى واحد أو لا يكون له معنى واحد. شو يعني؟ يعني بل يكون له أكثر من معنى، ولا يمكن أن نقول يمكن أن لا يكون له معنى، لأنه إذا لم يكن له معنى يكون مهملا، وإذا كان مهملا فهو غير موضوع لمعنى، وما لا يوضع لمعنى لا يؤدي معنى، فلا نبحث عنه. فاللفظ الواحد لا يخلو، إما أن يكون له معنى واحد أو أكثر من معنى، ولا نحتمل شقا ثالثا لا يكون لللفظ فيه أي معنى. واضح؟ طيب. فإن كان له معنى واحد فيقال هذا اللفظ مختص، لأن هذا اللفظ قد اختص
هذا المعنى
بمعناه. التفت. وإذا كان اللفظ بحيث يكون له معنى واحد فلا بد أن يكون موضوعا لهذا المعنى. وأما إذا كان اللفظ الواحد بحيث يكون له أكثر من معنى، كما في مثل لفظة عين مثلا، عين تطلق على الباكية وتطلق على الجارية، يعني العين العين تمام، الجارية، وتطلق على الذهب تمام، أو مثلا في كما في كلمة مثلا المولى تطلق على الحر وتطلق على العبد جيد، أو كما في مثل القرء، لفظ القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر أيضا تمام، أو كما في مثل لفظة أسد قد نطلقها ونستعملها في أي شيء، في الحيوان المفترس، وقد نستعملها في الرجل الشجاع. فهذا اللفظ له معنيان لأنه قد استعمل في معنيين مختلفين. فنقول اللفظ الواحد، لأن البحث عن علاقة اللفظ بمعناه بمعزل عن الألفاظ الأخرى، فالنظر إلى اللفظ بما هو واحد، إما أن يكون له معنى واحد فهذا هو المختص، وإما أن يكون له أكثر من معنى، ومعنى أن يكون له أكثر من معنى أنه يستعمل في أكثر من معنى تمام، فحينئذ لا يخلو. إما أن يكون موضوعا لكل واحد من هذه المعاني أو لا. معنى أن يكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المعاني أن العرب عندما وضعت الألفاظ هي التي جاءت وخصصت لنا ذلك اللفظ بمعناه، فقبيلة طيء مثلا هي التي اصطلحت على لفظ العين بأنه يدل على الباكي، ثم جاءت قبيلة تميم وهي قبيلة عربية فاصطلحت على لفظ العين بأنه يدل على الجارية، فصار هذا اللفظ الذي يستعمل في معنيين مختلفين موضوعا لكل واحد من المعنيين، إذ الواضع هو تخصيص هذا اللفظ بمعنى من قبل العربي الأول، يعني الواضع الأول. فإن كان اللفظ الواحد أو طبعا، فإما أن يكون إذن اللفظ الواحد موضوعا لكل واحد من المعنيين أو لا. هذه اللا يعني أن لا يكون موضوعا لكل واحد من المعنيين تحتمل احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون موضوعا لبعضها دون بعض، والاحتمال الثاني أن لا يكون موضوعا لأي واحد من هذه المعاني، ولكن هذا الاحتمال الثاني باطل وممتنع كما سوف نشرح. نأخذ الاحتمال الأول أن يكون اللفظ موضوعا لواحد من هذه المعاني دون الآخر، كما في مثل لفظة أسد، لأن العرب لم تضع لفظ الأسد ولم تقل إن هذا اللفظ أنا أخصصه للرجل الشجاع، العرب إنما خصصت لفظ الأسد بالحيوان المفترس، ولكن نحن عندما أردنا أن نستعمل هذا اللفظ وجدنا أن هناك علاقة تشابه بين الحيوان المفترس وبين الرجل الشجاع، فلأجل هذه العلاقة وهي علاقة التشابه صححنا لأنفسنا أن نطلق هذا اللفظ ونريد منه الرجل الشجاع. فالعرب إنما وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس، فهذا اللفظ إنما يدل بالدلالة المطابقية على الرجل على الحيوان المفترس، ولكن ببركة المشابهة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع يكون هناك دلالة للفظ الأسد على الرجل الشجاع. والدليل على ذلك أننا إذا قلنا الآن رأيت أسدا، إلى أي معنى من المعاني ينتقل ذهنك؟ إلى الحيوان المفترس، ولا ينتقل الذهن إلى الرجل الشجاع إلا بعد أن يأتي المتكلم بقرينة، بإشارة تدلنا على أنه لا يريد الحيوان المفترس. لابد أن يأتي بقرينة تصرفنا عن المعنى الأول حتى ننتقل إلى المعنى المجازي. ولذلك يقال في تعريف المعنى المجازي إنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. إذن أنا أردت منه معنى غير المعنى الذي وضع له، ولكن إرادة المعنى غير الموضوع لابد لها من ارتباط بالمعنى الموضوع. فيقال إن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال المجازي قال هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ولكن التفت، استعمال هذا لا يعني أننا نستطيع أن نستعمل أي لفظ في أي معنى من المعاني. الآن لا أستطيع أن أستعمل لفظ الأسد مثلا في الحائط وأقول هذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لا. قالوا الذهن حتى ينتقل من اللفظ إلى المعنى لابد من وجود علاقة هي التي توجب الدلالة والانتقال، ولذلك بحثنا عن الدلالة في الدرس السابق. واللفظ إنما ينتقل أو الذهن إنما ينتقل من اللفظ إلى المعنى الحقيقي ببركة أي شيء؟ ببركة علاقة الوضع. ثم حتى ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي لابد أن يكون هناك علاقة بين المعنيين، وهي علاقة التشابه. ولذلك لا يصح أن نستعمل أي لفظ كان في أي معنى من المعاني ونقول هذا مجازي، لا. الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ليش؟ لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ولذلك لا يصح استعمال لفظ الأسد مجازا إلا في الرجل الشجاع، إذ لا يشبه الحيوان المفترس إلا الرجل الشجاع. ومن هنا يقال إن الانتقال من اللفظ إلى المعنى المجازي دائما هو عبارة عن مجموع انتقالين، ينتقل الذهن أولا من اللفظ إلى المعنى الحقيقي ثم منه إلى المعنى المجازي. وهذا يعني أنه لا يصح الاستعمال المجازي إلا إذا كان هناك معنى حقيقي في رتبة سابقة. ومعنى أن يكون هناك معنى حقيقي في رتبة سابقة أن يكون اللفظ قد وضع لمعنى في الرتبة السابقة، لأن المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ. ومن هنا نعلم أنه لا يمكن أن يكون لللفظ أكثر من معنى ثم لا يكون اللفظ موضوعا لأي واحد من هذه المعاني، لأن اللفظ إذا كان له أكثر من معنى، جيد التفت، فاستعمال اللفظ في هذه المعاني إما حقيقي وإما مجازي، ولا يمكن أن يكون استعمال اللفظ في كل معانيه استعمالا مجازيا، لأن معنى ذلك أن هذا اللفظ لم يوضع لأي معنى من المعاني. وإذا لم يوضع لأي معنى من المعاني فلا يوجد معنى حقيقي، وإذا لا يوجد معنى حقيقي فلا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، لأن استعمال اللفظ في المعنى المجازي إنما يصح لوجود علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي، فلا بد أن نفترض المعنى الحقيقي في رتبة سابقة. إذا اتضح ذلك فنقول إن اللفظ إن كان له معنى واحد فلا بد أن يكون هذا اللفظ موضوعا لذلك المعنى. ليش؟ لأنه لو لم يكن موضوعا له فاستعماله فيه مجازي، والاستعمال المجازي فرع وجودي معنى حقيقي، فلازم أن يكون هناك معنيان حقيقي ومجازي. وقد فرضنا أن المعنى واحد، هذا خلاف الفرض. إذن فاللفظ إن كان له معنى واحد فهذا اللفظ لابد يكون موضوعا لذلك المعنى الواحد ويسمى مختصا لاختصاصه بمعنى واحد. وأما إذا كان له معنيان فلا يخلو، إما أن يكون موضوعا لجميع هذه المعاني كما في لفظة العين، فإن لفظة العين وضعت للباكية ووضعت أيضا للجارية، وإما أن يكون موضوعا لأحدها على الأقل، ولا يمكن أن يكون هذا اللفظ شو غير موضوع لأي واحد منها. فإما أن يكون اللفظ حينئذ موضوعا لكل واحد من هذه المعاني، أو لا يعني يكون موضوعا لبعضها دون بعض، والقدر المتيقن أن يكون موضوعا لواحد منها. فإن كان موضوعا لكل واحد من هذه المعاني، التفتوا الآن، أنا أشرح المطلب بالطريقة التي ذكرها الماتن قدس سره، وإلا فبعد شرحنا لهذا المطلب سوف نبين جملة من الإشكالات عليه، ثم سوف نعيد ترتيب المطلب وتقسيمه بطريقة ثانية حتى لا يقع الاشتباه. فيقول الماتن قدس سره: اللفظ إذا كان موضوعا لكل واحد من هذه المعاني فلا يخلو، إما أن يكون الوضع لأحدها سابقا على الوضع للآخر أو لا. شو يعني أو لا؟ يعني يكونان موضوعين في رتبة واحدة في زمان واحد بدرجة واحد. مثال اللفظ الذي له معنيان وقد وضع لكل واحد من المعنيان، التفت، ولكن لم يسبق الوضع لأحدها على الوضع الآخر، لفظ العين، لأن لفظ العين العرب الأوائل هي التي خصصته بالباكية وهي التي خصصته بالجارية، فهو لفظ له معنيان وقد وضع لكل واحد من هذين المعنيين، والوضع لأحدهما يعني وضع اللفظ لهذا المعنى الأول لم يتقدم رتبة وزمانا على وضع اللفظ للمعنى الآخر. هذا يقال له المشترك، أن لا يكون الوضع لأحدهما سابقا على الوضع للآخر، فيقال له المشترك. وأما إذا كان الوضع لأحدهما سابقا على الآخر، مثال ذلك لفظة الحج، العرب وضعوا اللغة قبل نزول الإسلام، فإن اللغة العربية التي استعملها النبي صلى الله عليه وآله هي بعينها اللغة التي كان يستعملها عرب الجاهلية، وعرب الجاهلية لم يعاصروا الإسلام ولم يبعث، لم يكن محمد صلى الله عليه وآله مبعوثا بعد، فلا بد أن لفظة الحج كان لها معنى عند العرب الأقحاح عند العرب الأوائل، ولفظة الحج في لغة العرب الأوائل كانت موضوعة لمطلق الزيارة، فيقال حججت إلى المكان الفلاني أي قصدته وزرته. وكذلك لفظة الصلاة، لفظة الصلاة في عرف العرب الأوائل كانت موضوعة لمطلق الدعاء بأي صيغة وبأي هيئة كانت، فهذا معنى من المعاني التي وضع لها لفظ الصلاة ولفظ الحج. ثم بعد بزوغ فجر الإسلام صار للصلاة معنى آخر تطلق عليه، وهي تلك الصلاة بما لها من هيئة وأركان مخصوصة من تكبيرة الإحرام والنية والذكر والركوع والسجدتين إلى آخره، فصار للفظ الصلاة معنى آخر غير المعنى الأول، فصار يصدق أن للفظ الصلاة معنيين. ثم إننا نجد أن هذا اللفظ موضوع لكل واحد من هذين المعنيين، لأننا نقول الآن صلي ولا نحتاج إلى قرينة حتى تحدد لنا ما هو المراد من الصلاة، فنفهم أن المراد من الصلاة هي الأركان المخصوصة، فلا نحتاج إلى قرينة تصرفنا عن المعنى الأول. فهذا لفظ قد له معنيان، وقد وضع لكل واحد من المعنيين، ولكن وضع اللفظ لأحد هذين المعنيين كان سابقا على وضع اللفظ للمعنى الآخر. واضح المعنى أو لا؟ تمام. أو كمثلا كما في مثل تسميتنا لفلان بأنه عباس، التفت، كلمة عباس في اللغة العربية على أي وزن؟ على وزن فعال، وفعال كما ذكروا في النحو من أمثلة المبالغة، فإنك إذا قلت عباس فلان عباس يعني فلان شديد العبوس، أو تقول فلان أكال أو فلان أكول يعني كثير الأكل، فإن أمثلة المبالغة خمسة، وهي فعال، مفعال، فعول، وفعيل، وفاعل. فإذا ما جيء بوصف من الأوصاف على هذا الوزن أفاد المبالغة في الاتصاف بذلك الوصف. فأصل كلمة عباس كانت موضوعة في اللغة العربية لمن كان كثير العبوس، فإذا قلت عباس أي إن ذاتا ما قد اتصفت بالعبوس، ولكننا نجد أن هذا الوصف قد جعلناه فيما بعد اسما لفلان ولو لم يكن عنده عبوس، ولو كان بشوش الخلقة. تمام. أو كمثلا كما في لفظة حسن، الحسن كانت موضوعة في أصل اللغة لكل من كان فيه من الأوصاف الحسنة، وقد نسمي حسنا قبيح المنظر، فقد صار لهذا اللفظ حقيقة معنيان، إذ يطلق بإطلاق أول على كل ذات اتصفت بكثرة العبوس، ويطلق بإطلاق ثان على فلان بعينه سواء كان عبوسا أو لم يكن كذلك، فصار لهذا اللفظ معنيان، واللفظ قد وضع لكل واحد من هذين المعنيين، إلا أن الوضع لأحدهما كان سابقا على الوضع للآخر. واضح إلى الآن؟ طيب. فنقول اللفظ الذي له معنيان وقد وضع لكل واحد منهما، وكان الوضع لأحدهما سابقا على الوضع للآخر، شوف، هو لفظ له أكثر من معنى وقد وضع لكل واحد من هذه المعاني على حدة، ولكن الوضع لأحدهما سابق على الوضع للآخر، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين. ليش؟ لأنه إما أن يكون هناك مناسبة بين المعنيين أو لا، إما أن يكون هناك مشابهة ومناسبة بين معنى اللفظ بين المعنى الأول للفظ والمعنى الثاني، أو لا يكون هناك مناسبة ولا مشابهة. فإن كان هناك مناسبة بين المعنيين سمي اللفظ منقولا، وأما إذا لم يكن هناك مناسبة فيسمى اللفظ مرتجلا. مثال المنقول لفظ الصلاة الموضوع للدعاء وللأركان المخصوصة، فإن هذه الأركان المخصوصة إنما سميت صلاة لاشتمالها على دعاء، فيوجد مناسبة بين المعنيين. أو كما في مثل لفظة الحج، فإن لفظ الحج موضوع لمطلق الزيارة، فوضع ثانيا لحج بيت الله الحرام لأنه يشتمل على قصد وعلى زيارة، فهي زيارة مخصوصة، فيوجد مناسبة بين المعنيين. وهذا بخلاف مثل لفظ عباس، لأن الوالد عندما يسمي ولده كثيرا ما يعطيه ذلك الاسم قبل أن يراه، قبل أن يولد ذلك الطفل، فهو لا أشكال في أنه لم يعرف أن ابنه هل هو كثير العبوس، هل هو شديد العبوس أو لم يكن كذلك، فهو لم يلاحظ هذه المناسبة بين المعنيين، وإنما اختار ذلك اللفظ فجعله للمعنى، أو كمن سمى ابنه صقرا أو نمرا أو فهدا أو أسدا أو غير ذلك، فإن هذا اللفظ صار له معنيان، ولكن من دون أن يكون هناك مناسبة، أو فقل من دون أن يلحظ المناسبة. قد يكون هناك مناسبة، جيد، كما إذا اتفق أن كان هذا الولد شديد العبوس، ولكن الواضع عندما وضع اللفظ لمعناه لم يلحظ، لم يلتفت إلى هذه المناسبة، فيقال إنه لفظ مرتجل، ارتجل الشيء إذا خطب خطبة من غير من دون تحضير مسبق، أي من دون أن يلحظ المناسبة في رتبة سابقة، ولذلك سمي مرتجلا. وأما الأول فيسمى منقولا، لأن الواضع عندما لاحظ هذه المناسبة جاء باللفظ ونقله من مورده الأول إلى مورده الثاني. ومن هنا يمكننا أن نفرق بين اللفظ المنقول والمرتجل، أن المنقول يجب أن يكون هناك مناسبة بين معنيين، وأن يكون الواضع قد لاحظ تلك المناسبة. وأما في المرتجل، التفت، فلا يكون الواضع قد لاحظ المناسبة سواء وجدت أو لم تنوجد. فالفارق الحقيقي بين المنقول والمرتجل ليس في أن المعنيين في المنقول يوجد بينهما مناسبة ولا يوجد في المرتجل، لا، بل الفارق في أن الواضع في المنقول قد لاحظ المناسبة، وأما في المرتجل فهو لم يلاحظ المناسبة سواء كانت موجودة أو لا. فمن سمى ابنه عباسا ثم عندما كبر عباس هذا صار شديد العبوس، لا يقال أن هذا اللفظ صار منقولا ويبقى مرتجلا، لأن الواضع لم يلحظ تلك المناسبة وإن كانت موجودة. واضح إلى الآن؟ فالفرق بين المنقول والمرتجل عند الماتن قدس سره أن المنقول تلحظ فيه المناسبة بين المعنيين، فلا بد تكون موجودة إذا لوحظت، وأما المرتجل فلا تلحظ فيه المناسبة سواء كانت موجودة أو لم يكن هناك مناسبة. وأما الفرق بين المشترك والمنقول عند الماتن فهو أن المشترك يكون وضع اللفظ لأحد المعاني سابقا على الوضع للآخر، بخلاف هذا في المنقول، عفوا، يكون الوضع لأحد المعاني سابقا على الوضع للآخر، وكذلك في المرتجل بخلاف المشترك، فإن الوضع لأحدهما ليس سابقا ولا لاحقا على وضع اللفظ للمعنى الآخر، بل يكون اللفظ موضوعا للمعنيين في وقت واحد. وأما المختص فواضح، هو اللفظ الذي له معنى واحد، وبالتالي لم يوضع إلا لذلك المعنى واحد. بقي عندنا الشق الأخير وتقسيمه، وهو أن يكون لللفظ أكثر من معنى، ثم يكون ذلك اللفظ موضوعا لبعض تلك المعاني دون بعض. فالماتن قال قد قسم هذا القسم بهذا التقسيم، قال فحينئذ إذا كان لللفظ أكثر من معنى وكان موضوعا لبعض هذه المعاني دون بعض، فإما أن يستعمل فيما وضع له فهو الحقيقي، كلفظ أسد الذي له أكثر من معنى، معنى هو الحيوان المفترس ومعنى هو الرجل الشجاع، فإن استعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس فهو الحقيقي، وإن استعمل في الرجل الشجاع فهو
المجاز.
فصار لللفظ الواحد باعتبار ما له من معان ستة أقسام: المختص والمنقول والمرتجل والمشترك والحقيقة والمجاز. ومعنى أن يكون لللفظ الواحد الستة أقسام، التفت، أن كل واحد من هذه الأقسام الستة يقع في عرض بعضه البعض، ومعنى أن هذه الأقسام واقعة في عرض بعضها البعض أن هذه الأقسام يوجد بينها تباين، لأنك عندما تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف فهذا يعني أنه لا يمكنك أن تأتي بكلمة واحدة تكون اسما في نفس الوقت الذي تكون فيه فعلا، وإلا لزم فساد القسمة. ليش؟ لأن الإنسان عندما يريد أن يقسم شيئا إلى أقسام فهو في الحقيقة يأتي على طرفين، هما إثبات الشيء ونفيه. شوف الآن في تقسيمنا ماذا قلنا، اللفظ إما له معنى واحد أو لا، وجود المعنى وعدم وجوده نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان. فالتقسيم إلى أقسام متعددة دائما يكون على أساس أن النقيضين لا يجتمعان، وبالتالي يلزم أو يكون على أساس وجود النقيض وعدمه، ولذلك لا يمكن أن تجتمع الأقسام، لأن معنى أن تجتمع الأقسام أنه قد وجد فيها الشيء وعدمه فيكونان نقيضين، فيجتمع النقيضان واجتماع النقيضين محال. إذا اتضح ذلك فإن الماتن قدس سره عندما قسم اللفظ الواحد إلى أقسامه الستة، قد جعل الحقيقة والمجاز، قد جعل كل واحد منهما قسما في مقابل المشترك والمنقول والمرتجل والمختص. ومعنى أن تكون هذه الأقسام ستة أن يكون بينها تباين، ومعنى أن يكون بينها تباين أنه لا يمكن أن يؤتى بكلمة واحدة بحيث يصدق عليها قسمان، فالكلمة الواحدة لا تكون اسما وفعلا في نفس الوقت، تمام؟ وإلا كشف ذلك عن فساد التقسيم. ومن هنا نحن نقول إن هذه القسمة إلى هذه الأقسام الستة بهذه الطريقة التي بيناها في غاية الفساد. ليش؟ لأننا إذا أتينا باللفظ المشترك مثلا وهو لفظ العين، فلنا أن نسأل إن لفظ العين عندما يستعمل في الباكية فهل استعماله في الباكية استعمال حقيقي أو مجازي؟
حسب المعنى.
ليش؟ استعمل في المعنى في الباكية وهو موضوع لل فقد استعمل في موضع لا أو لا، فقد استعمل في موضع لا، فهو لجهة أن له معنيين وقد وضع لهما معا فهو مشترك، ومن جهة أنه قد استعمل فيما وضع له فهو حقيقة، فصار يصدق على اللفظ الواحد أنه حقيقة وأنه مشترك، فقد تداخلت الأقسام. وكذلك إذا أتينا باللفظ المختص، اللفظ المختص قلنا هو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد، وإذ لم يكن له إلا معنى واحد فلا بد أن يكون موضوعا لذلك المعنى، وإذا كان موضوعا لذلك المعنى فاستعماله فيه استعمال حقيقي، فصار ينطبق الحقيقي، صارت الحقيقة تجامع المختصة وتجامع المشترك بل والمنقول والمرتجل أيضا. ومن هنا امتنع أن تكون الحقيقة والمجاز قسيما لهذه الأربعة، وإنما الحقيقة والمجاز تقسيم آخر لا ارتباط له بالتقسيم الأول، بأن نقول إن اللفظ الواحد إما أن يكون له معنى واحد التفت فهذا هو المختص، أو أن يكون له معنيان فأكثر، يعني أكثر من معنى واحد، فإن كان موضوعا للجميع فإما أن يكون الوضع لأحدها سابقا على الوضع للآخر، طيب أو لا، إن لم يكن الوضع لأحدها سابقا على الوضع للآخر هذا هو المشترك، إن كان سابقا فإما أن تلحظ المناسبة فهذا هو المنقول، أو لا تلحظ المناسبة فهذا هو المرتجل. وأما إذا كان اللفظ موضوعا لبعضها دون بعض وهو هذا الشرط فهذا المناطق لم يعطوه اسما، هذه المشكلة نشأت من هنا، لا يوجد، لم يعطوه اسما جيد، ونحن فلنسميه ألف، لا يهمنا الآن التسمية، تمام. ثم بعد أن ننتهي من هذا التقسيم، فاللفظ إلى كم قسم ينقسم إذن؟ إلى خمسة، إلى مختص ومنقول ومرتجل ومشترك، وهذا القسم الذي لم يعطى اسما. ثم نقول إذا اتضحت هذه القسمة فإن هذه الأقسام الخمسة من جهة الاستعمال تنقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، لأنها إما أن تستعمل فيما وضع له أو تستعمل في غير ما موضع له. فتقسيم اللفظ الواحد إلى منقول ومختص ومرتجل ومشترك وألف، هذا التقسيم إنما هو باعتبار الوضع، وأما تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز فإنما هو باعتبار الاستعمال. تمام. اللفظ العرب إما أن تكون خص باعتبار تخصيصه بمعنى وعدم تخصيصه بمعنى، ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة، وأما تقسيمه إلى حقيقة ومجاز فإنما هو بحسب الاستعمال. أنا عندما أريد أن أستعمل اللفظ الذي وضعه العربي في رتبة سابقة، فإما أن أستعمله في المعنى الذي وضعه ذلك العربي فيه، أو لا أستعمله في هذا المعنى بل أستعمله بمعنى آخر لعلاقة هي علاقة المشابهة أو غيرها. واضح؟ طيب، فصار انقسام اللفظ الواحد إلى حقيقة ومجاز عبارة عن تقسيم آخر، ولذلك صح أن يكون اللفظ الواحد مختصا وحقيقة، مشتركا وحقيقة، منقولا وحقيقة في نفس الوقت، لأنه في الحقيقة يوجد تقسيمان وليس ولا يوجد تقسيم واحد. واضح صار المطلب؟ تمام. طيب التفت، المجاز أين هو محله من هذه الأقسام؟ المجاز حق لا حقيقة أيضا. الصلاة الآن عندما أقول لك صلي ماذا تفهم؟ الواضع واضع آخر اصطلح عليها. المجاز وين هو محله؟ المجاز محله هذه النقطة فقط، وهي أن يكون اللفظ موضوعا لبعض المعاني دون بعض. أما في سائر الأقسام الأخرى فاللفظ موضوع لكل معانيه، تمام؟ لأنه في المختص اللفظ ليس له إلا معنى واحد، وبالتالي لابد أن يكون موضوعا لذلك المعنى الواحد. في المشترك وضع له أكثر من معنى وقد وضع للجميع، في المنقول وضع للجميع، في المرتجل وضع للجميع، فالاستعمال دائما استعمال في موضع له، ولذلك كأنه لذلك جعل الحقيقة والمجاز داخلا هنا، لأن المجاز لا ينشأ إلا من اللفظ الذي يكون له أكثر من معنى وقد وضع لبعضها دون بعض، لأنه عندما يستعمل في ذلك البعض الذي لم يوضع له يكون مجازا. كيف كان الدقة أن نقول إن اللفظ الواحد له تقسيمان، لأننا تارة نقسمه من جهة الوضع يعني على أساس ما وضع له من المعاني وما لم يوضع، وتارة ثانية يكون تقسيمه على أساس الاستعمال. أما من جهة الوضع فإما أن يكون موضوعا لمعنى واحد أو أن يكون موضوعا لمعاني متعددة، ثم نكمل هذا التقسيم. تمام. وأما على مستوى الاستعمال فاللفظ سواء كان له معنى واحد أو أكثر من معنى واحد، إن استعمل في ما وضع له فهو حقيقي، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو مجازي. هذا هو الاعتراض الأول على هذا التقسيم. الاعتراض الثاني أننا إذا رجعنا إلى المشترك فنجد أن الماتن قدس سره، كيف فرق بين المشترك وبين المنقول والمرتجل؟ قال إن المشترك هو لفظ له أكثر من معنى وقد وضع لكل هذه المعاني، تمام، إلى الآن، ولكن الوضع لأحدهما لم يسبق على الوضع للآخر بخلاف المنقول والمرتجل، فإن الوضع لأحدهما سابق على الوضع للآخر. واضح إلى الآن؟ فالماتن إنما فرق بين المشترك وبين المنقول والمرتجل بأن وضع اللفظ للمعنيين في المشترك كان على حد واحد من غير سبق ولحوق، ووضع اللفظ لمعانيه المتعددة في المنقول والمرتجل كان الوضع لأحدها سابقا على الوضع للآخر. ولنا حينئذ أن نتساءل في أنه ما هو مرادك من السبق؟ هل المراد من السابق السابق الزماني بأن يكون تميم مثلا قد وضعت اللفظ لمعناه في السنة الكذائية، ثم جاء الطي فوضعت ذلك اللفظ فيما بعد جايب في سنة أخرى للمعنى الكذائي، فهل هذا هو المراد من السبق أو لا؟ إذا كان المراد من السبق هو السبق الزماني فمثل هذا فينبغي حينئذ أن يكون اللفظ المشترك قد وضع لمعنيين اثنين في آن واحد، ومثل هذا التساوي في الزمان بحيث لا يمكن أن ندركه ولا يمكن أن نتعقله، وإذا كان موجودا فلا يمكن أن نستكشفه. كيف من أين لنا أن نعرف أن طي قد جاءت بلفظة العين وقالت أنا أضعها لمعنيين في آن واحد؟ ليس لنا أن نستكشف هذا النحو من الاتحاد والتساوي. فعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد من السابق السبق الزماني. إذن ما هو المراد من السبق؟ فوجب أن يكون المراد من السابق هو سبق ملاحظة المناسبة، أي إن المشترك هو اللفظ، التفت، الذي وضع لمعني أو الذي له أكثر من معنى وقد وضع لمعنيين من دون أن يسبق للواضع أن يلحظ المناسبة بينه وبين المعنى الذي قبله. والواضع عندما وضع لفظ العين للباكية لم يلتفت إلى وجود مناسبة بين الباكية وبين الجارية، فيصدق أن الواضع قد وضع اللفظ لمعنيين من غير أن يسبق له لحاظ المناسبة. هذا هو المشترك. ولكن حينئذ لا يعود هناك فرق بين المشترك وبين المرتجل. وين الفرق حينئذ؟ لأنه ما هو المراد من المرتجل؟ هو اللفظ الذي وضع لمعنيين، التفت، والوضع لأحدهما سابق على الآخر، وقد فسرنا السبق هناك سبق زماني وقلنا هذا السبق لا قيمة له. ثم قال ولم تلحظ المناسبة بين المعنيين، يعني لم يسبق للواضع أن لاحظ المناسبة بين المعنيين. فينبغي أن لا يعود هناك فرق بين المشترك والمرتجل. ومن هنا فالاعتراض أننا إن فسرنا السبق بالسبق الزماني فينبغي أن لا يكون هناك لفظ مشترك أصلا، إذ لا قدرة لنا على اكتشاف هذه الوحدة الزمانية وهذا التزامن في الوضع. وإن فسرنا السبق بمعنى سبق ملاحظة المناسبة، يعني المشترك هو الذي لا يسبق للواضع أن يلحظ المناسبة، يعني لا يلحظ المناسبة في رتبة سابقة، فيصح المشترك ولكن يبطل المرتجل. والصحيح أننا نلتزم بأن المراد من السابق هو سبق ملاحظة المناسبة، ونلتزم تبعا لذلك بأن المرتجل لا وجود له، وإنما هو موجود وين؟ في ظن المشترك. فصارت الأقسام
أربعة.
جيد. اللفظ إما أن يكون مختصا هو الذي له معنى واحد وقد وضع لذلك المعنى الواحد، وإما أن يكون له أكثر من معنى، وإذا كان له أكثر من معنى فإما أن يوضع للجميع أو لا، فإن وضع للجميع فإما أن يسبق للواضع أن يلحظ المناسبة بينهما، يعني الواضع قبل أن يضع إما أن يكون قد التفت إلى المناسبة أو لم يلتفت في رتبة سابقة، وهذا معنى السابق. فإن كان قد التفت إلى وجود مناسبة في رتبة سابقة فهذا هو التفت إلى وجود مناسبة، نعم، إذا سبق له أن التفت إلى المناسبة فهذا هو المنقول، وما إذا لم يسبق له أن التفت إلى المناسبة فهذا هو المشترك وهو المرتجل أيضا إذا أردت أن تسميه مرتجلا. وأما إذا كان موضوعا لواحد من المعاني دون الآخر فهذا ليس له تسمية حقيقة، ولكن المجاز ينحدر منه، وأما الحقيقة فتكون فيه وتكون في غيره من الأقسام كما عرفنا. هذا تمام الكلام في تقسيم اللفظ إلى هذه الأقسام. أما أحكام كل واحد من هذه الأقسام وتفصيلاته فيأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس لحظة.